أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد جاء في أثر معروف إن العبد ليعمل العمل سرا لا يطلع عليه أحد إلا الله تعالى، فيتحدث به فينتقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية، ثم يصير في ذلك الديوان على حسب العلانية، فإن تحدث به للسمعة وطلب الجاه والمنزلة عند غير الله تعالى أبطله كما لو فعله لذلك. هذا الأثر ذكر عن سفيان الثوري أنه قال مثل هذا القول، قال: إن العبد ليعمل العمل في السر فلا يزال به الشيطان حتى يتحدث به فينتقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية. ولا شك أن العمل إذا كان سرا كان أحرى للإخلاص، فلا شك أن الإنسان إذا كان له خبء من عمل صالح فيرجى أن يكون هذا العمل أخلص لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الضياء في المختارة وحسنه الشيخ الألباني: من كان له خبء من عمل صالح فليفعل. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن يكون للعبد منا عمل خبيئة، عمل سر، حتى يكون أحرى لإخلاصه. فإذا كان في ديوان السر فإنه يكون إن شاء الله تعالى قد وفى أحد ركني القبول الذي هو الإخلاص، ويبقى له أمر المتابعة. لكن ليس معنى هذا أن الأعمال التي تكون علانية تكون غير مقبولة، لا، قد يكون العمل إن شاء الله تعالى العبد مخلص في طلب رضا الله سبحانه وتعالى وهو يفعله جهرا، بل إن هناك من الأعمال التي اشترط الشرع أن تتم جهرا، كما هو في شأن صلاة الجماعة وصلاة الجمعة وبعض الأعمال الظاهرة التي يفعلها العباد. لكن المعنى أن العبد يفعل العمل سرا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، كأن يقوم الليل مثلا، ثم إذا به يتحدث به، يتحدث بعمله هذا، فينتقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية، ثم يصير في ذلك الديوان على حسب العلانية. فإن كان قد تحدث به من باب وأما بنعمة ربك فحدث فهذا خير، وإن كان فعل هذا أن تحدث بالعمل ليسن سنة حسنة فهذا خير، لكن إن تحدث به للرياء والسمعة وطلب المنزلة والجاه من الناس، فهذا من محبطات الأعمال، كما لو فعل ذلك ابتداء ونوى أن يكون هذا العمل لا لله بل للناس. يقول ابن القيم: فإن قيل فإذا تاب هذا هل يعود إليه ثواب العمل؟ يعني هذا الذي حبط عمله هل يعود له ثواب العمل بتوبته النصوح؟ قيل: إن كان قد عمله لغير الله تعالى وأوقعه بهذه النية فإنه لا ينقلب صالحا بالتوبة، بل حسب التوبة أن تمحو عنه عقابه فيصير لا له ولا عليه. لاحظوا هذه القواعد المهمة. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كان قد نوى ابتداء الرياء والسمعة فهذا لا أجر له، هذا لا أجر له، بل عليه وزر تمحوه التوبة إذا هو أخلص لله سبحانه وتعالى في طلب التوبة من الله سبحانه وتعالى. إذا أخلص يكون أثر التوبة أن تمحو ذنبه، لأنه وقع في ذنب الآن، ألا وهو التعلق بغير الله، ألا وهو أنه صنع هذا العمل لا لله بل للناس. إنما الحالة الثانية أن يكون عمل العمل لله سبحانه وتعالى. لما قام هذا الرجل الليل لم يكن ملتفتا لأمر الناس، بل كان يعمل العمل لله سبحانه وتعالى، ثم عرض له عجب ورياء أو تحدث به ثم تاب من ذلك وندم، فهذا قد يعود له ثواب عمله ولا يحبط. هذا الذي على مظنة أن يتوب الله سبحانه وتعالى عليه فيعود إليه ثواب العمل بالتوبة، وقيل أنه لا يعود إليه بل يستأنف العمل مرة أخرى، إذن توبته أيضا تمحو عنه العقاب وتمحو عنه سيء الفعل الذي فعله حين تحدث بهذا العمل. لاحظوا كم أن الأمر خطير خطير إذا تلوثت أعمالنا بهذه الآفات القلبية من الرياء والعجب وغير ذلك. على القول الثاني يمحو أثر العمل مطلقا، وعليه أن يستأنف من جديد، يبدأ العمل مرة أخرى، وما فات لم يحصل منه شيء، بل قصار التوبة أن تمحو عنه العقاب والعذاب الذي وجب عليه بتحدثه ووجب عليه حين التفت قلبه عن الله. ابن القيم يقول: والمسألة مبنية على أصل، وهو أن الردة هل تحبط العمل بمجردها أو لا يحبطه إلا الموت عليها؟ هل إذا ارتد الإنسان عن دين الإسلام هل يحبط عمله بمجرد ذلك؟ أم أنه إذا مات مرتدا حبط عمله؟ قال: فيه للعلماء قولان مشهوران، وهما روايتان عن الإمام أحمد رضي الله عنه. فإن قلنا تحبط العمل بنفسها، فمتى أسلم استأنف العمل وبطل ما كان قد عمل قبل الإسلام. إذا كانت تحبط العمل بمجردها فإنه ينبغي أن يستأنف عمل جديد ويبطل ما كان قد فعله قبل ذلك. وإن قلنا لا يحبط العمل إلا إذا مات مرتدا، فمتى عاد إلى الإسلام عاد إليه ثواب عمله. هكذا إن كان القول أنه إذا كان آخر أمره ونهاية مآله أن عاد إلى الإسلام ولم يمت مرتدا، فإن هذا يرجى له إن شاء الله أن يكون ثواب عمله محفوظا. أما إذا كان والعياذ بالله آخر أمره أن ارتد عن دين الإسلام، فهذا هو الذي قد أصاب الخسران المبين، وهذا الذي حبط عمله كله، على القول الثاني من أقوال أهل العلم في المسألة. قال: وهكذا العبد إذا فعل حسنة ثم فعل سيئة تحبطها ثم تاب من تلك السيئة، هل يعود إليه ثواب تلك الحسنة المتقدمة؟ قال يخرج على هذا الأصل. فإن قلنا إن السيئة تحبط فعل الحسنة بمجردها فإنه ينبغي أن يستأنف عملا صالحا جديدا. وإن قلنا إن الأمر إذا كان آخر المآل أن مات على فعل السيئات هذه فهذا هو الذي خسر، أما إن كان آخر أمره أن أصاب من الحسنات فهذا الذي يكون إن شاء الله تعالى قد أصاب ثواب العمل، وهذا الذي ذهبت حسناته بسيئاته. يقول ابن القيم: ولم يزل في نفسي من هذه المسألة، ولم أزل حريصا على الصواب فيها، وما رأيت أحدا شفى فيها، والذي يظهر والله تعالى أعلم وبه المستعان ولا قوة إلا به أن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل. هذا هو القانون الإلهي في هذه المسألة، إن الحسنات يذهبن السيئات فتتدافع الحسنات والسيئات، وكما أن الحسنات تذهب السيئات فإن السيئات تذهب الحسنات. هذه الموازنة وهذا هو التفاضل بين أمر الحسنات والسيئات، كل يدفع الآخر ويكون الحكم فيها للغالب وهو يقهر المغلوب ويكون الحكم له. فإذا كان نهاية المآل إلى الحسنات فهذه الحسنات قد قهرت السيئات، ويكون إن شاء الله هذا قد حسنت خاتمته. وإن كان العكس فقد ساءت الخاتمة والعياذ بالله. اللهم حسن خاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يقول: ويكون الحكم له كأن المغلوب لم يكن، فإذا غلبت على العبد الحسنات رفعت حسناته الكثيرة سيئاته، ومتى تاب من السيئة ترتب على توبته منها حسنات كثيرة قد تربي وتزيد على الحسنة التي حبطت بالسيئة. فإذا عزمت التوبة وصحت ونشأت من صميم القلب أحرقت ما مرت عليه من السيئات حتى كأنها لم تكن، فإن التائب من الذنب لا ذنب له. هذا هو المعنى في أن التوبة من الذنوب كأن لم يكن من قبلها ذنوب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا هو المعنى، أن الحسنات ولا شك أن التوبة النصوح من جملة الحسنات، أن التوبة إذا صحت إذا نشأت من صميم القلب إن كانت صادقة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى فإنها تحرق ما مرت عليها من السيئات حتى كأن لم تكن قد فعل الإنسان هذه السيئات. كان السلف يقولون: ذنب يمحى كذنب لم يفعل. انظروا إلى رب عظيم كريم رحيم جواد هو الأكرم سبحانه، كيف يكون صنيعه بهذا العبد الذي خالف أمره وعصاه؟ وكلنا ذاك الرجل، إذا وفق هذا العبد إلى التوبة النصوح ربما تتضاعف منزلته عند الله سبحانه وتعالى، تبدل سيئاته حسنات، تمحو الحسنات السيئات حتى لا يبقى لها أثر، وتبقى التوبة النصوح تبقى له رافعة لشأنه. ورفعنا لك ذكرك، بعد أن قال سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فلما وضع عنه الوزر لم يبقى أثر لأي سيئة، رفع ذكره صلى الله عليه وسلم. وهكذا شأن العبد إذا وفق للتوبة النصوح. وقد سأل حكيم بن حزام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن عتاقة، وهو أن يعتق المرء عبده فيصبح حرا، وصلة وهو أن يصل المرء رحمه كزيارة الأقارب ونحو ذلك، وبر فعله في الشرك هل يثاب عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. هذا شأن الرب الكريم، هذا العبد قد أصاب بعض الحسنات ولم يكن حالئذ مسلما، لكن لما أسلم فالإسلام يجب ما كان قبله، جب ما كان قبله من الشركيات ومن السيئات، وأبقى الإسلام ما كان للإنسان من حسنات أصابها. وهكذا الشأن في التوبة، تجب ما كان قبلها، تجب السيئات وتبقي الحسنات. فهذا يقتضي أن الإسلام أعاد عليه ثواب تلك الحسنات التي كانت باطلة بالشرك، فلما تاب من الشرك عاد إليه ثواب حسناته المتقدمة. فهكذا إذا تاب العبد توبة نصوحة صادقة خالصة أحرقت ما كان قبلها من السيئات وأعادت عليه ثواب حسناته. يوضح هذا أن السيئات والذنوب هي أمراض قلبية، كما أن الحمى والأوجاع أمراض بدنية، والمريض إذا عوفي من مرضه عافية تامة عادت إليه قوته وأفضل منها، حتى كأنه لم يضعف قط. فالقوة المتقدمة بمنزلة الحسنات، والمرض بمنزلة الذنوب، والصحة والعافية بمنزلة التوبة. كان سليما وهذا هو بمنزلة الحسنات، ثم مرض وهذا المرض هو مرض الذنوب والمعاصي، ثم عافاه الله عز وجل وأصحه، فهذا هو شأن التوبة. يقول: وكما أن من المرضى من لا تعود إليه صحته أبدا لضعف عافيته، ومنهم من تعود صحته كما كانت لتقاوم الأسباب وتدافعها ويعود البدن إلى كماله الأول، ومنهم من يعود أصح مما كان وأقوى وأنشط لقوة أسباب العافية وقهرها وغلبتها لأسباب الضعف والمرض، حتى ربما كان مرض هذا سببا لعافيته، كما قال الشاعر: لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. هذه منازل ثلاثة. المنزلة الأولى أن التوبة تكون توبة منقوصة، ليست توبة نصوحة، فهذا لا يعافى فيه الإنسان تماما من أثر المرض، فتبقى رواسب الجاهلية في القلب وتبقى آثار الذنوب، فهذا لا تعود إليه صحته أبدا لضعف عافيته، لضعف توبته وعدم استكمالها للأركان والشروط. ومنهم من تعود صحته كما كانت، فهذا تاب توبة جيدة قامت بمحو أثر السيئة، لكن لم تقوى على أن تكون معلية له، رافعة لمنزلته. هذا لا له ولا عليه، عاد له عافيته مرة أخرى وقاومت أسباب المرض. الأمر الثالث أن يكون أفضل مما كان عليه قبل المرض، فهذا أصاب ذنبا، هذا الذنب استوجب منه انكسارا وافتقارا وذلا وخضوعا وحبا لله وتملقا له، فهذا يكون أنشط ويكون أقوى لقوة أسباب العافية، فهذا يكون من فضل الله به أن وقع في هذه السيئات التي كسرت قلبه فعاد أفضل مما كان قبل الذنب. فهذه هي المنازل الثلاث التي يشير إليها ابن القيم، فيقول: فهكذا العبد بعد التوبة على هذه المنازل الثلاث، والله الموفق، لا إله غيره ولا رب سواه. هذا شأن علامات تعظيم الأمر. ابن القيم، كنا قد ذكرنا هذا بالأمس، ذكر أن تعظيم الأمر والنهي على مراتب: أن لا يعارض بترخص جافي، ولا يعرض لتجديد غالي، ولا يحمل على علة توهن الانقياد. ثم أشار إلى أن علامة التعظيم للأوامر رعاية الأوقات والحدود والتفتيش على الأركان والواجبات وكمال ذلك، فإذا حرص العبد على تحين فعل الأمر في وقته وسارع إلى فعل الأمر عند وجوبه، وحزن وأسف عند فوت حق من حقوق هذا الأمر، فهذا هو الذي على مظنة تعظيم الأمر. ثم أشار إلى علامات تعظيم النهي، علامات تعظيم النهي، فقال: وأما علامات تعظيم المناهي فهي: أولا، الحرص على التباعد من مضانها وأسبابها وما يدعو إليها، ومجانبة كل وسيلة تقرب منها. قال: كمن يهرب من الأماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بها. لفظ الصور هنا يريد به ابن القيم النظر المحرم، الأماكن التي ينتشر فيها النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. انظروا يا عباد الله كم يقع منا الإنسان في أخطاء، وكم يوقع الإنسان نفسه في فتن. كمن يذهب مثلا إلى المصايف في زمان الصيف هذا، وهو يعلم أن هذا المكان موبوء ملوث بكثرة المعاصي، بكثرة العري، بأسباب الذنوب، كمن يرى بنفسه ما يكون من اختلاط الناس اختلاطا فاحشا، وكما يرى بنفسه ارتكاب المناهي وانتهاك الحرمات، ثم هو بعد ذلك يقول: وما لي أنا، أنا أريد أن أستجم، هل تحرمون علي التنزه؟ لا نحرم عليك التنزه، بل نحرم عليك أن توقع نفسك في أسباب الفتنة. يا عبد الله، إن أنت صنعت هذا فوالله لست معظما لأمر الله. انظر، علامة تعظيم الناهي أن تحرص على التباعد من مظان هذا الفعل المحظور. فإذا كان ظنك أن إذا سرت في طريق، هذا الطريق إذا سرت فيه ستقع في معصية، وعندك بديل وعندك طريق آخر، فسلكت الطريق الأيسر بالنسبة لك وقلت: مالي أنا، لن أنظر إلى محرم، أنا الحمد لله ملتزم والحمد لله كذا، فصرت بجانب هذه الأماكن الموبوءة ومررت عليها، فهذا لم يكن في قلبه التعظيم لأمر الله ولنهيه. يسير بجوار هذه الفتن ويظن أنها لن تلوثه، ولربما أصابته لعنة من اللعنات التي تصيب هذا المكان الموبوء، فيكون شأنه إلى الخسران المبين. الحرص على التباعد من مظانها، هذه القاعدة الشريفة تغلق علينا أمورا كثيرة يتساءل عنها الناس، وتحل إشكالات كثيرة. كثير يسأل في أمور الاختلاط وفي أمور التواجد في بعض الأماكن، فيقال له مثلا: لا تدخل هذه الأسواق، هذه المولات لا تدخل إلا في أوقات معينة لا تكثر فيها الفتن، فيتجاسر ويتجرأ على فعل المحظور، ثم يصاب قلبه، ثم يأتيك ويقول: قد أصبت وأرى أني لا يستقيم لي قلب، وصارت العبادة ثقيلة علي، وصرت. فيقال له: أنت عرضت نفسك للفتن ولم تتباعد عن مظانها، فعليك أن تدفع الثمن. الحرص على التباعد من مظانها وأسباب هذه المحظورات، فلكل محظور أسباب. إنسان مثلا كان في الجاهلية يرتاد السينمات ويرتاد أماكن اللهو المحرم، فإذا به قد تاب إلى الله سبحانه وتعالى من فعل ذلك، وهو مثلا يطالع جريدة من الجرائد وهو يعلم أماكن الإعلانات التي لأفلام هذه الأماكن وغيرها، يعرض نفسه إلى أسباب المحظور بأن يطالع هذه الإعلانات مثلا من باب الشغف ومن باب أن يرى ماذا يحدث، وإذا به يضعف في وقت من الأوقات فيقع في المحظور. كمن مثلا عنده بعض الفضائيات وغيرها وقد جعلها على القنوات الإسلامية، وإذا به يترك بعض القنوات الأخرى ولا يشفرها ولا يمحوها، فإذا به ذات مرة ينتقل من قناة إلى قناة فيقف على قناة من القنوات التي كان يراها قبل ذلك، فتقع الفتنة ويعود إلى ما كان يصنع قبل هذا، أو الذي يرتاد المواقع السيئة وإذا به لا يضع مثلا البرامج الحامية والواقية له من الوقوع في هذه المواقع، ف فيقع في أسباب المحرم، فإذا هو لم يغلق على نفسه الأسباب فلا يعد معظما لنهي الله. يقول: الحرص على التباعد من مظانها وأسبابها وما يدعو إليها، ومجانبة كل وسيلة تقرب منها، كمن يهرب من الأماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بها، وأن يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. هذا هو الورع، وهذا هو ملاك الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: فضل في علم خير من فضل في عبادة، وملاك الدين الورع. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذا كان يدع ما لا بأس به، يدع بعض الأمور التي هي من جنس المباحات ليحمي نفسه من خطر المشتبهات، ليحمي نفسه من خطر المحرمات، فإذا به يجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروه. بعض الأمور المباحة إذا زادت عن الحد ربما توقعه في مكروه، كشأن فضول النظر، ينظر إلى مباح لكن يزيد في ذلك حتى إذا به يقع فيه النظر إلى مكروه أو إلى محرم. أو فضول الكلام، يتكلم بكلام مباح حتى إذا زاد عن حده بدأ يغتاب، بدأ ينم، بدأ لسانه يقع في المحظور، فهذا إذا صمت عن المباحات فإنه يكون إن شاء الله على وقاية من الوقوع في المكروهات والمحرمات. قال: ومجانبة من يجاهر بارتكابها ويحسنها ويدعو إليها ويتهاون بها. وهذا الشأن بكثير من الناس الذين يصاحبون من كانوا على ود منهم قبل الالتزام وقبل أن يتوب إلى الله توبة النصوح، فيظل يقف مع هذا وذاك، فإذا به يتلوث لا شك ببعض ما يقع فيه هؤلاء من الذنوب، فتجد الإخوة يقفون مع هؤلاء ويقول ندعوهم، وإذا بهؤلاء يذكرونهم ببعض المعاصي ويقولون لهم: يا فلان لا تشدد على نفسك، هل نسيت ما كنت تصنع، ويزين له فعل المحرمات فيقع في المحظور والعياذ بالله تعالى. وكالشأن أيضا ببعض الأخوات في اختلاطهم ببعض من يقع ويجاهر بارتكاب المحظورات، وربما تحسنها هذه الفتاة للأخت فتقع في المحظورات أيضا. فمن علامة تعظيم النهي أن يجانب الإنسان من يجاهر بارتكاب المحظورات والمنهيات، ويخالط هؤلاء وفي خلطة هؤلاء له استيجاب سخط الله. يقول ابن القيم: ومجانبة من يجاهر بارتكابها ويحسنها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منها، فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله تعالى وغضبه، ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله تعالى وحرماته. اكتبوا هذه العبارة أيضا من الفوائد المنتقى من هذا الكتاب النفيس: إن مخالطة من يجاهر بارتكاب المعاصي داعية إلى سخط الله وغضبه، ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله تعالى وحرماته. واجعلوا هذه الفائدة جوابا لكل من يأتونك وكل من تسمع منهم: ماذا أصنع مع شلتي ورفقتي السابقة؟ ماذا أصنع معهم؟ قل لهم هذا الجواب النفيس: لا يخالط هؤلاء إلا من سقط من قلبه تعظيم الله تعالى وحرماته. الأمر الثاني من علامات تعظيم النهي أن يغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارمه، وأن يجد في قلبه حزنا وكسرة إذا عصي الله تعالى في أرضه، إذا عصي الله في أرضه ولم يضلع بإقامة حدوده وأوامره، ولم يستطع هو أن يغير ذلك. وهذا زماننا زمان الاستضعاف، فلا عليك أكثر من أن تغضب لله غضبة، هذا الغضب لا يرجى منك ولا يطلب منك أن تتشفى وتنتقم وأن تغير باليد، لا، هذا من التهور، وهذا لا يكون فيه انضباط شرعي في مسألة فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن يا أخي على الأقل أن تنكر بقلبك، أن تغضب، أن يعصى ربك، يعصى ربك حبيبك ومولاك في الأرض وأنت ساكن وأنت لا تصنع شيء. لذلك هذا الكلام السابق الذي قلناه في خلطة أهل المعاصي المجاهرين بها، كيف بالله ترى أمامك الله يعصى ثم أنت لا تبالي، ثم أنت لا تحرك ساكنة؟ على الأقل اترك هذه الأماكن، على الأقل اترك هؤلاء الذين يصنعون مثل هذا. إذا رأيت الله يعصى في الأرض ألا تغار؟ ألا يتحرك فيك شيء؟ ألا تغضب؟ ألا يكون منك ما يكون من فعله صلى الله عليه وسلم الذي لم ينتقم لنفسه قط، لكن كان إذا عصي الله سبحانه وتعالى رؤي على النبي صلى الله عليه وسلم أثر ذلك فينتقم لله سبحانه وتعالى؟ هذا هو الشأن بعباد الله الصالحين. فإذا كنا مستضعفين ولا نستطيع أن نأمر وننهى، فلا أقل من أن يحزن القلب وينكسر ويجل ويغضب لله سبحانه وتعالى. فإذا لم يكن ذلك فاعلم أن هذا القلب قد مات والعياذ بالله تعالى. ومن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يسترسل مع الرخصة. بعد أن ذكر ابن القيم علامات تعظيم النهي فذكر علامتان وذكر للأمر علامتان أيضا، ذكر بشكل عام ما كان تقدم من كلام شيخ الإسلام من علامات تعظيم الأمر والنهي، فأشار هنا ابن القيم إلى تفصيل ما أجمله شيخ الإسلام وذكر الأمثلة على هذه العلامات، علامات تعظيم الأمر والنهي جميعا. قال ألا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط. ألا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط. ولاحظوا هنا أن هناك بعض المصطلحات الأصولية التي يخطئ كثير من الناس في فهم معناها، كثير منا لا يعرف ما معنى الرخصة، فلربما يسمي المباح رخصة وليس الأمر كذلك. علماء الأصول ذكروا أن ما يبيحه الله لنا في عموم الأحوال لا يسمى رخصة، وهذا باتفاق العلماء. خذوا هذه القاعدة الأصولية حتى تفهموا كلام العلماء حق الفهم. يقول أهل العلم ما أباحه الله تعالى لنا في عموم الأحوال لا يسمى رخصة، فقد اتفق علماء أصول الفقه على معنى الرخصة، اتفقوا على معنى الرخصة. فذكر مثلا علماء الحنفية أن الرخصة اسم لما تغير عن الأمر الأصلي لعارض إلى تخفيف وتيسير، ترفيها وتوسعة على أصحاب الأعذار. رخصة كشأن رخصة القصر عند السفر، فتغير عن الأمر الأصلي، الأمر الأصلي أن يتم الإنسان صلاته، يصلي الصلاة الرباعية رباعية، لكن لما عرض أمر السفر تغير هذا الأمر الأصلي إلى تخفيف وتيسير، فصالت الصلاة الرباعية ثنائية من باب التوسعة على صاحب العذر الذي هو هنا عذر السفر. الرخصة اسم لما تغير عن الأمر الأصلي لعارض إلى تخفيف وتيسير. وبعضهم كعلماء المالكية كالإمام ابن الحاجب يعرف الرخصة فيقول: المشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر، كشأن الفطر في السفر، فالفطر في السفر رخصة، فهذا مشروع لعذر مع قيام المحرم. المحرم هنا هو الإفطار، لأن زمان زمان رمضان مثلا زمان يجب فيه الصيام، فهذا المشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر لما شرع، كأكل الميتة للمضطر والإفطار في السفر. وذكر علماء الشافعية قولا أيضا قريب من قول الأحناف كقول تاج الدين السبكي: الرخصة ما تغير من الحكم الشرعي لعذر إلى سهولة ويسر مع قيام السبب للحكم الأصلي. الحكم الأصلي كما تقدم أن يحرم مثلا أكل الميتة، لكن رخص فيها وتغير الحكم إلى أمر يسر فيه الشرع، وهو أن يأكل المضطر من الميتة حتى لا تزهق نفسه. فالرخصة ما تغير من الحكم الشرعي لعذر إلى سهولة ويسر. وذكر علماء الحنابلة كابن قدامة في روضة الناظر أن الرخصة استباحة المحظور مع قيام الحاضر. الرخصة استباحة المحظور مع قيام الحاضر، هذا ما يسمى رخصة، هذا ما يسمى رخصة. أما الأمور المباحة، يعني ما أباحه الله لنا في الأصل من الطعام والشراب، لا يسمى في هذا رخصة، لا يقال رخص الله لنا في أكل الفاكهة، وإنما هذا أمر أباحه الله عز وجل لنا. فإذا قال هنا ابن القيم أن الاسترسال مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط، قال كمثل ماذا؟ كمثال أن السنة وردت بالإبراد بالظهر كما ذكرنا ذلك بالأمس في شدة الحر، فالترخص الجافي أن يبرد بالظهر إلى فوات الوقت، يقول ينتظر انتظر ساعة حتى يعني يتخف وطأة الحر، فإذا به ساعة تلو الأخرى حتى يفوت الوقت ويقول كنت أريد الإبراد، فهذا ليس معظما لأمر الله ولا لنهيه، وهذا قد خرج إلى الغلو لا إلى الترخص. أو يقارب الخروج، يصلي على هيئة الجمع التي ذكرها الإمام مالك كما ذكرتها لكم بالأمس، قريب الصلاة الأخرى حتى إذا ما انتهى منها أذن للصلاة الأخرى، فيكون في هيئته جامعا للصلاتين، وإن كان قد أصاب كل في وقته لكن في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية، فهذه صور، هذه صورة من صور الجمع أيضا، فيكون بذلك مترخصا جافيا. وحكمة هذه الرخصة أن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور، ويفعل العبادة بتكره وضجر، فمن حكمة الشارع صلى الله عليه وسلم أن أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحر، فيصلي العبد بقلب حاضر ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على الله تعالى. فإذا هو لم يراعي مثل هذا وخرج بالصلاة عن وقتها، فهذا هو الذي يسمى ترخصا جافيا. إنما الترخص غير الجافي الذي يراعي فيه الإنسان مقصود الشرع ولا يصل إلى حد عدم الاعتدال. ومن هذا نهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي المرء بحضرة الطعام، لا يصلي العشاء في وقت قد حضر فيه طعام العشاء، ولا يصلي وهو يدافع الأخبثين البول والغائط، لأنه حينئذ يتعلق قلبه بهذه الأمور فتشوش عليه صلاته. والأصل في أمر الصلاة أن تكون داعية إلى الخشوع والخضوع. يقول ابن القيم: ومن هذا نهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي بحضرة الطعام أو عند مدافعة البول والغائط، لتعلق قلبه من ذلك بما يشوش عليه مقصود الصلاة ولا يحصل المراد منها. فمن فقه الرجل في عبادته أن يقبل على شغله فيعمله. ابن القيم يعلمنا كيف نخشع في الصلاة، يقول: انتهي من مشاغلك قبل الصلاة وتهيأ للصلاة من وقت الوضوء. تهيأ، يقولون الخشوع يبدأ من الوضوء، فاترك كل ما يشغلك عن الله سبحانه وتعالى بمجرد أن تلبست بالوضوء، ثم صلي الصلاة التي تكون قبل الفريضة، صلي السنة القبلية، وتهيأ لأداء الصلاة حتى تطهر قلبك من كل هذه الشواغل. فإذا دخلت الصلاة أقبلت على ربك ولم يلتفت قلبك. أما أن تصلي هكذا دون أي استعداد ودون أي نوع من أخذ تلك العدد الإيمانية، فهذا خطر خطر، وهذا ما يتلبس به الناس للأسف، فيصلي الصلاة هكذا من باب إسقاط الفرض، فلا يحصل منها أثر على قلبه، فلا يخشع ولا يخضع. يقول: ثم يفرق قلبه للصلاة فيقوم فيها وقد فرغ قلبه لله تعالى ونصب وجهه له وأقبل بكليته عليه، فركعتان من هذه الصلاة يغفر للمصلي بهما ما تقدم من ذنبه. انظروا إلى الأثر إذا أقبل على الله بكليته. أما أن يشوش على نفسه ويكون من شأنه شغل القلب عن ربه، فلا يمكن أن تكون لهذه الصلاة أثرها. قال: والمقصود ألا يترخص ترخصا جافيا، ومن ذلك أنه رخص للمسافر في الجمع بين الصلاتين عند العذر. هذه رخصة، رخصة من الرخص، أن الجمع رخصة بخلاف القصر فإنه سنة، كما سيذكر ابن القيم. الجمع رخصة، فمتى لم تتوافر شروط الترخص فإنه يعود إلى الأصل. أما القصر فسنة، سنة راتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في سفره متمة. ويقول: وتعذر فعل كل صلاة في وقتها لمواصلة السير كالمشقة الشديدة البالغة إذا هو صلى كل صلاة في وقتها. قال: وتعذر النزول أو تعسر عليه، تعسر عليه أن ينزل لكل صلاة من دابته، فإذا به إن صنع هذا وقع في تشدد أو وقع في شدة وعسر، فيرخص لمثل هذا، يرخص له الجمع. فإذا قام في المنزل اليومين والثلاثة، أو أقام اليوم فجمعه بين الصلاتين، فهذا لا موجب له. إنسان ذهب فأقام في مكان ما عدة أيام، له رخصة في الجمع، لكن انتفت هذه الرخصة بمجرد رفع المشقة عليه. يقول: إذا قام في المنزل اليومين والثلاثة يستطيع أن يأتي بالصلاة في وقتها، فهذا يقصر الصلاة ولا يجمع، هذا يقصر الصلاة ولا يجمع، لأن الجمع بالنسبة له لا تتوافر شروطه على اعتبار أنه رخصة. يقول ابن القيم: لتمكنه من فعل كل صلاة في وقتها من غير مشقة، فالجمع ليس سنة راتبة كما يعتقد أكثر المسافرين أن سنة السفر الجمع، سواء وجد عذر أو لم يوجد، بل الجمع رخصة والقصر سنة راتبة، أي ثابتة مؤكدة. فسنة المسافر قصر الرباعية سواء كان له عذر أو لم يكن، لكن رخصة له وعند الاحتياج أن يجمع بين الصلاتين. وأما جمعه بين الصلاتين فحاجة ورخصة، فهذا لون وهذا لون. هكذا الشأن بأهل العلم، هؤلاء العلماء الربانيين دائما أبدا لا يتركونك إلا بفائدة، فهذه فائدة عظيمة أن يعلمها الإنسان. فهمنا هذا الأمر: الجمع رخصة والقصر سنة. إذن إذا سافرت فلك أن تجمع وتقصر، لكن الجمع عند الاحتياج والقصر سنة ثابتة. لك مثل هذا، لكن استخدمه عند الاحتياج والضرورة، أما إذا انتفت المشقة فلا جمع ولك القصر. ومن هذا أن الشبع في الأكل رخصة غير محرمة. الأكل نفسه مباح، الأكل مباح، لكن الشبع رخصة، يعني قد يستخدمها الإنسان أحيانا، كما كان الشأن بسيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، والقصة مشهورة، حين كان يريد أن يأكل شيئا وكان يتضرع ويتضرر من أثر الجوع، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستضيفه ويأمره أن يأتي بأهل الصفة ليشربوا معه من بعض لبن كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. ففي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشرب أبا هر، اشرب أبا هر، اشرب أبا هر، حتى قال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه: لا أجد له مسلكا. فقال أهل العلم: إذن يباح أو يرخص، حتى ننضبط في الألفاظ، يرخص في الشبع أحيانا، يرخص. إذن فلا ينبغي أن يشفو العبد فيها حتى يصل به الشبع إلى التخمة، إلى حد التخمة والامتلاء، ويقول الشبع رخص، أو يقول الشبع قد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو قد أباحه. نقول: لا، لا أباحه، بل رخص فيه، والرخصة تكون عند الحاجة أو عند الاضطرار. فيتطلب هذا إذا شبع، يتطلب ما يصرف به الطعام، فيكون همه بطنه قبل الأكل وبعده، بل ينبغي للعبد أن يجوع ويشبع ويضع الطعام وهو يشتهيه. هذا شأن عباد الله. انظروا إلى هذه الفائدة أيضا في مسألة فضول الطعام: لا تأكلوا حتى تشبعوا، وإنما كل ودع الطعام وأنت تشتهي، كل حتى يذهب عنك الجوع، لكن لا إلى حد الشبع. لا تصنع هذا إلا عند الاحتياج، لا تصنع هذا إلا عند الحاجة، فإن الشبع رخصة، وإلا كنت غير معظم لأمر الله ونهيه. قال: وميزان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. قال: ولا يجعل الثلاثة الأثلاث كلها للطعام وحده، فلا يصل به حد الشبع إلى مثل ذلك. هذا هو معنى أن لا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط. قال: وأما تعريض الأمر والناهي للتشديد الغالي، وهذا هو الأمر الثاني، ولا يعرض لتشديد غالي. هذا يضرب له الأمثلة كشأن الموسوس في الوضوء. هذا الموسوس الذي ربما تراه يغسل العضو من أعضاء الوضوء المرة تلو الأخرى حتى يخرج عن حد الاعتدال، فله أن يغسلها مرة أو مرتين أو ثلاث، فإذا به يصنعها 5 مرات و7 مرات، ويقول: أخشى أن يكون الماء لم يصل إلى العضو تماما، فيأخذ في الوسوسة. فهذا ينشأ عن الغلو، أو هؤلاء الذين يمرضون بالمرض النفسي الذي يسمى بالوسواس القهري، وهؤلاء يقال لهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: فليستعذ بالله ولينتهي. ويقال لهذا إذا صنع مثلا توضأ أمامك مرة أو مرتين، يقال: أظن أن الماء لم يصل إلى نهاية العضو، قل له: بل وضوءك صحيح وأكمل. يقول: لا أشك في وضوء هذا، قل له: على ضمانتي أنا. فهذا بالتأكيد قد تلبس به الشيطان حتى يوقعه في الغلو. أو ترى هذا يردد تكبيرة الإحرام ربما 5 مرات و10 مرات، ويقول: لم تخرج من قلبي، لم تكن صادقة، لم أنوي النية الصحيحة، هكذا. فقل لمثل هذا: النية محلها القلب، لا عليك إلا أن تمر على قلبك أن هذه صلاة الظهر أو العصر أو الفجر أو ثم أدخل في الصلاة، ولا عليك بعد ذلك. أو يرد تكبيرة الإحرام إلى أن تفوته مع الإمام قراءة الفاتحة، أو يكاد تفوته الركعة، أو يتشدد في الورع الغالي حتى لا يأكل شيئا من طعام عامة المسلمين. سبحان الله، كأن ابن القيم يتعايش معنا في زماننا هذا. ألا ترون بعض من ينتسبون إلى الالتزام وهم يحرمون على الناس أكل اللحوم وهم يحرمون على الناس أكل بعض الطعام، ويقولون مثلا إن أهل الجزارة يغلب عليهم سب الدين، أو يغلب عليهم الخروج من دين الإسلام، ويكفرونهم ويقعون في أشياء نعوذ بالله تعالى من حال من يصنع ذلك. هل يا عبد الله تبينت؟ هل يا عبد الله تحققت؟ هل يا عبد الله قلت مثل هذا بعد إقامة البينة، وبعد أن تحققت الشروط وانتفت الموانع، وبعد أن أقيمت على هذا العبد ما يسميه العلماء الحجة الرسالية؟ يا عبد الله، الأصل نعم في اللحوم وفي الذبائح الحرمة، هذا الأصل، إلا في ديار المسلمين. في ديار المسلمين الظاهر أن هذه اللحوم والذبائح ذبائح أهل الإسلام، وهي حلال، إلا أن تقام البينة على خلاف ذلك، وهذا ليس لك، هذا حكم قضائي يقوم به أهل العلم، ليس لأفراد من الناس وليس لعوام الناس أن يقع في مثل هذا. ترى يتورع ويقول لك لن آكل مثل هذا الطعام، حتى ولو قيل له يا عبد الله هذا حلال، يقول لا، هؤلاء مخادعون، هؤلاء يفعلون بنا ويفعلون، وتغلب عليه نظرية المؤامرة فيتورع تورعا فاسدا، حتى تراه لا يأكل من طعام عامة المسلمين خشية دخول الشبهات عليه، يقول لا آكل هذا الطعام فيه شبهة. وكل هذا ليس إلا لنقصان علمه ولنقصان أدبه، فيقع في المحذور من بسبب الجهل. يقول ولقد دخل هذا الورع الفاسد على بعض العباد الذين نقص حظهم من العلم، حتى امتنع أن يأكل شيئا من بلاد الإسلام، وكان يتقود بما يحمل إليه من بلاد النصارى. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربما يتعاطى مثل هذه الأمور ويقول لا حرج، على اعتبار أن مثل هذه المطعومات مرخص فيها، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أما أهل الإسلام فيتهم هذا بالردة، ويتهم هذا ويكفره، ومما ابتلي به أهل الإسلام والعياذ بالله تعالى في الآونة الأخيرة. فنعوذ بالله تعالى من هذه الفتن وهذه الشبهات ومن هذا الورع الفاسد. قال ويبعث بالقصد لتحصيل ذلك، فأوقعه الجهل المفرط والغلو الزائد في إساءة الظن بالمسلمين وحسن الظن بالنصارى، نعوذ بالله من الخذلان. فحقيقة التعظيم للأمر والنهي ألا يعارض بترخص جاف، ولا يعرض لتشديد غال، فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل بسالكه. هذا حقيقة تعظيم الأمر والنهي. قال ابن القيم وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان. هذه قاعدة أخرى اكتبوها، فائدة منتقاة من هذا الكتاب النفيس. ليس هناك أمر لله إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما تقصير وتفريط، وإما إفراط وغلو. إما تقصير وتفريط، وإما إفراط وغلو. فالشيطان لا يبالي بما ظهر من العبد من الخطيئتين، فليس الإفراط بمستحب ولا محمود كما هو الشأن في التقصير والتفريط. بعض الناس إذا غلا ظن أنه على الجادة، وأن تزيده ذلك لا إشكال فيه، إنما الإشكال حين يقصر. يقول ابن القيم هذا وهم، وهذا من الجهل، بل هذا وذاك لا يبالي الشيطان بما ظفر من العبد من الخطيئتين، فإنه يأتي إلى قلب العبد فيستامه، أي يختبر ما في قلب هذا العبد، فإن وجد فيه فتورا وتوانيا وترخيصا يجد أنه متكاسل، يغلب عليه العجز ويغلب عليه التواني والفتور، فحينئذ يأخذه من هذه الخطة فثبطه، يشغله. فيا عبد الله، يا من تقول أنا أرى في نفسي عجزا وقصورا وأرى أن الكسل عن أداء الطاعات يغلبني، اعلم أن في قلبك هذا التواني وهذا النزوع إلى التفريط والتقصير، فعلى هذا تنشط واعلو بهمتك وعظم أمر ربك حتى لا تقع في المحذور، فتقع في الفطور والانتكاس فتقصر وتفرط في جنب الله، حتى إذا بك تقع فيما لا كنت تتصور، فيما لم تتصور أبدا أن تقع فيه من المحظورات. يقول: ويقعده وضربه بالكسل والتواني والفطور وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك. يا عم ربنا غفور رحيم والله يعفو عن كثير، ولا تشددوا ولا تعمقوا، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، يعني لا عليكم بمثل ذلك. هكذا شأن أهل التقصير والتفريط في كل زمان ومكان، حتى ربما ترك العبد المأمور جملة، يقول: لن أصلي حتى يستقيم قلبي، حتى أجد الخضوع والخشوع، أنا لا أرى في نفسي مثل ذلك، إذن لن أصلي حتى يعني أكون على قدر الصلاة، كما تقول كثير من الفتيات: لن أتحجب حتى أكون على قدر الحجاب. هذا لعمر الله من فعل إبليس بالناس، يفتح له باب الرجاء والتأويل حتى يترك المأمور جملة. إن وجد عكس ذلك، إذا وجد عنده حذرا وجدا وتشميرا ونهضة، رآه عالي الهمة ورآه نشيطا ومشمرا وآيس أن يأخذه من هذا الباب، من باب التقصير، أمره بالاجتهاد الزائد وسول له أن هذا لا يكفيك وهمتك فوق هذا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الظهر، أنت تحتاج أن تصوم الظهر كله، حتى الأيام التي فيها الحظر أنت فيك وفيك، فشمر وصوم السنة كلها ويقع في المحذور، وهذا من باب الغلو لا شك. أو يأمره بأن يقوم الليل كله مثلا، فإذا به يتكاسل بعد هذا عن أداء الفرض، أو إذا بطاقته تفطر فلا يستطيع القيام بالمأمور. فهكذا يصنع بأهل الهمم، يصنع بهم هذا الصنيع، وينبغي لك أن تزيد على العاملين. يقول له الشيطان هكذا: وألا ترقد إذا رقدوا، ولا تفطر إذا أفطروا، وألا تفطر إذا فتروا، وإذا غسل أحدهم يديه وجهه 3 مرات فاغسل أنت 7، وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت لها، ونحو ذلك من الإفراط والتعدي، فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم، كما يحمل الأول على التقصير دونه وأن لا يقربه. ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم، هذا بأن لا يقربه ولا يدنو منه بالتقصير والتفريط، وهذا بأن يجاوزه ويتعداه بالغلو والتجديد. وقد فتن بهذا أكثر الخلق، ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ. اكتب هذه أيضا: لا ينجي من همزات الشياطين إلا العلم الراسخ، لا ينجي من التفريط والإفراط إلا العلم الراسخ، المنهجية التي يورثها هذا العلم، فيكون الإنسان على منهج، على صراط مستقيم، يعرف الواجب بشروطه وأركانه وحدوده ووقته ولا يتعدى هذا، يعرف سنة النبي محمد ويقتفيها، حذو القذة بالقذة يقتفيها تماما بتمام، فإذا هو على حد الاعتدال. وكل من جاوز سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم فهو على مظنة تلبيس إبليس به، إما بنزغ التفريط أو بنزغ الإفراط. لا ينجي من همزات الشياطين إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربة الشيطان ومراغمته. فهكذا الوسطية الوسطية، كونوا على الحق أعوانا، كونوا عباد الله على وسطية هذا الشرع. لا ينجي من ذلك إلا العلم الراسخ والإيمان والقوة على محاربة الشيطان ومراغمته ولزوم الصراط المستقيم، لزوم الوسطية. آخر علامات تعظيم الأمر والنهي، قال: ومن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يحمل الأمر على علة تضعف الانقياد والتسليم لأمر الله عز وجل، بل يسلم لأمر الله وحكمه ممتثلا ما أمر به سواء ظهرت له حكمته أو لم تظهر. لا عليك أن تعرف حكمة الله سبحانه وتعالى في كل أمر، فلو كانت الأحكام بالعقول لما كان المسح على ظاهر الخف لا باطنه، وإنما يتعبدن الله سبحانه وتعالى. وهذا خلاف أصولي معروف، هل الأصل في أوامر الشرع وفي نواهيه الأصل فيها التعبد أم التعقل؟ هل الأصل أن الشريعة معقولة المعنى أم أنها على معنى التعبد لله سبحانه وتعالى غير معقولة المعنى؟ لا شك أن في الشريعة هذا وذاك، فقد اتفق أهل السنة والجماعة أن هناك من الأحكام ما يكون معلولا بعلة، وإلا لما كان هناك قياس. يعني أن مثلا الخمر علته الإسكار، وعلى هذا فمتى توفرت هذه العلة في غير الخمر أخذت حكمه، فهذا يسمى أحكام معقولة المعنى نعرف علتها. وهناك أحكام غير معقولة المعنى، لماذا الصبح ركعتان والظهر 4 ركعات والعصر كذلك والمغرب 3 ركعات؟ هذا غير معقول المعنى، لا نعرف لماذا. فهذا من الأمور التعبدية التي لا ينبغي التفتيش عن حكمها، تعبدنا الله بها لإتمام معنى الاستسلام والانقياد والإذعان له. فليس عليك أن تسأل عن حكمة كل شيء، هذا الذي أوقع الناس في زماننا هذا، بل في كل زمان، في ترك المأمور وفعل المحظور. يقول لك العلة في فعل بعض المحظورات كالربا مثلا، استغلال الفقراء، ونحن لن نستغل الفقراء فإذا نرابي. العلة في الزنا اختلاط الأنساب، وليس كذلك، بل كونه فاحش، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، بل كونه حراما تأباه الفطر السليمة. لكن يقول العلة اختلاط الأنساب، ولن يختلط الأنساب فإذا لا إشكال. هكذا يعللون أحكام الشرع حتى يخرجوا عنها، فهذا والله دليل على ما في قلوبهم والعياذ بالله من الدخن الشديد ومن المفاسد العظيمة. هذا لعمر الله دليل على جهلهم المطبق. إذا بالإنسان يعلل الأمر وبعد هذا يقول هذه العلة غير متوافرة فيترك الأمر أو يقع في المحذور. يقول: فإن ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه حمله ذلك على مزيد الانقياد والبذل والتسليم، ولا يحمله ذلك على الانسلاخ منه وتركه. إذن معرفة الحكمة هذا ليزيد الإنسان رسوخا، معرفة حكم الأعمال التي هي معقولة المعنى، هذا حتى يزيد في الطاعة لا أن ينسلخ منها. كما حمل ذلك كثيرا من زنادقة الفقراء والمنتسبين إلى التصوف، فإن الله عز وجل شرع الصلوات الخمس إقامة لذكره واستعمالا للقلب والجوارح واللسان في العبودية، وإعطاء كل منها قسطه من العبودية التي هي المقصود بخلق العبد، فوضعت الصلاة على أكمل مراتب العبودية. فتجد بعض هؤلاء يقولون لك: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين إذا وصل إليه العبد والرسوخ والثبات سقطت التكاليف الشرعية. نعوذ بالله من هذه الشطحات ومن هذه التجاوزات ومن هذه الأقوال التي توقع الناس في الفساد. يسقط التكاليف الشرعية لأنه لا يفهم، يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين الموت. لكن إذا به يسول الشيطان له إسقاط الصلوات والعبادات على اعتبار أنه قد وصل إلى مرحلة التجلي، ونحو هذا مما يقوله الزنادقة ليس أهل الإسلام أبدا. فإن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الآدمي واختاره من بين سائر البرية، وجعل قلبه محل كنوزه من الإيمان والتوحيد والإخلاص والمحبة والحياء والتعظيم والمراقبة، وجعل ثوابه إذا قدم عليه أكمل الثواب وأفضله، وهو النظر إلى وجهه والفوز برضوانه ومجاورته في جنته، وكان مع ذلك قد ابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة، وابتلاه بعدوه إبليس لا يفتر عنه، فهو يدخل عليه من الأبواب التي هي من نفسه وطبعه، فتميل نفسه معه لأنه يدخل عليها بما تحب. هذا شأن الشيطان، يدخل عليه من أي هذه الأبواب، هذه مداخل الشيطان، شهوة، غضب، غفلة، ينظر إلى أي منها يركن العبد. فإذا كان شاب قد ثارت شهوته، فإذا به يزين له فعل المحرمات التي هي بسبب الشهوات، أو عنده طاقة غضبية فإذا به يصنع معه هذا، أو الغفلة أو نحو هذا. قال: فيتفق هو ونفسه وهواه على العبد، فهذه ثلاثة مسلطون آمرون: النفس والشيطان والهوى، وزد عليها الدنيا حتى تعرف أعداءك. فيبعثون الجوارح في قضاء وطرهم، والجوارح آلة منقادة فلا يمكنها إلا الانبعاث. فهذا شأن هذه الثلاثة مسلطة على العباد، وهذا شأن الجوارح، لا تزال الجوارح في طاعة النفس والشيطان والهوى. كيف أمروا وأين يمموا؟ لكن اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته سبحانه وتعالى أن يستدفع هذه الجنود المسلطة عليه بجنود أخرى هي من رحمته سبحانه وتعالى. قال: هذا مقتضى حال العبد، فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم به أن أعانه بجند آخر وأمده بمدد آخر يقاوم به هذا الجند الذي يريد هلاكه، فأرسل إليه رسوله وأنزل عليه كتابه وأيده بملك كريم يقابل عدوه الشيطان. فإذا أمره الشيطان بأمر، أمره الملك بأمر ربه وبين له ما في طاعة العدو من الهلاك، فهذا يلم به مرة وهذا مرة. والمنصور من نصره الله عز وجل، والمحفوظ من حفظه الله تعالى، وجعل له مقابل نفسه الأمارة نفسا مطمئنة. إذا أمرته النفس الأمارة بالسوء نهته عنه النفس المطمئنة، وإذا نهته الأمارة عن الخير أمرته به النفس المطمئنة أو اللوامة أيضا. فهو يطيع هذه مرة وهذه مرة، وهو الغالب عليه منهما، وربما انقهرت إحداهما بالكلية قهرا لا تقوم معه أبدا، وجعل له مقابل الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة، جعل له نورا وبصيرة وعقلا يرده عن الذهاب مع الهوى. فكلما أراد أن يذهب مع الهوى ناداه العقل والبصيرة والنور: الحذر الحذر، فإن المهالك والمتالف بين يديك وأنت صيد الحرامية. هذه كلمة فصيحة، الحرامية، وقطاع الطريق إن سرت خلف هذا الدليل. فهو يطيع الناصح مرة فيبين له رشده ونصحه، ويمشي خلف دليل الهوى مرة فيقطع عليه الطريق ويؤخذ ماله ويسلب ثيابه، فيقول: ترى من أين أتيت؟ والعجب، إنه يعلم من أين أتي. ألم يستجب إلى الشيطان؟ ألم يترك نفسه لنفسه الأمارة؟ ألم يترك نفسه لهواه؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وهو يعرف الطريق التي قطعت عليه وأخذ فيها ويأبى إلا سلوكها، لأن دليلها قد تمكن منه. الشيطان جعل له شبهة، الشبهة: أنت شاب، فيعني ماذا تصنع في أمور الشهوات هذه؟ فإذا به يستجيب ويقول: نعم صحيح، ماذا أصنع؟ فيتجاوز فيقع في المحذور. وهذا يقول له: أنت فقير، والزمان ترى ما يصنعه الناس، هل تظل هكذا؟ عليك أن تتعامل كما يتعامل الناس، غش وارتشي وخذ كذا وخذ كذا حتى تستطيع أن تعيش يا عبد الله، فماذا تصنع أنت؟ فيلقي له بشبهة معينة، فإذا به يستجيب ويقول: نعم صحيح، هذا حق، كيف لا أصنع هذا، كل الناس يصنع ذلك، كل الناس يقعون في المحظورات، في النظر والكلام الفاسد و كل الناس يصنع ذلك، أجاءت عليك أنت؟ فإذا به يقع في مثل هذا. فدليلها قد تمكن منه وتحكم فيه وقوي عليه، ولو أضعفه بالمخالفة له، فلو خالف هواه وجاهده، ولو خالف الشيطان وراغمه، ولو خالف نفسه الأمارة وانصاع إلى نفسه اللوامة والمطمئنة، وزجره إذا دعاه وحاربه إذا أراد أخذه، ولم يتمكن منه، فعل الشيطان ولا تسويل النفس ولا الانصياع للأهواء، ولكن هو مكنه من نفسه وهو أعطاه يده، فهو بمنزلة الرجل يضع يده في يد عدوه فيباشره ثم يسومه سوء العذاب، فهو يستغيث فلا يغاث. فهكذا يستأثر للشيطان والهوى ولنفسه الأمارة ثم يطلب الخلاص فيعجز عنه. فلما أن بلي العبد بما بلي به أعين بالعساكر والعدد والحصون، وقيل قاتل عدوك وجاهده، فهذه الجنود خذ منها ما شئت، وهذه الحصون تحصن بأي حصن شئت منها ورابط إلى الموت. خذ هذه الحصون من وجود النفس المطمئنة ووجود الملك الذي يراغم عدو الله إبليس، وخذ من التحصينات الشرعية من الذكر ومن التعبد لله سبحانه وتعالى بالعبادات المحصنة له، وهذه الحصون تحصن بأي حصن شئت منها ورابط إلى الموت، فالأمر قريب ومدة المرابطة يسيرة جدا، فكأنك بالملك الأعظم سبحانه وقد أرسل إليك رسله فنقلوك إلى داره واسترحت من هذا الجهاد وفرق بينك وبين عدوك، وأطلقت في دار الكرامة تتقلب فيها كيف شئت، وسجن عدوك في أصعب الحبوس وأنت تراه، فالسجن الذي كان يريد أن يودعك فيه قد أدخله وأغلقت عليه أبوابه، وأيس من الروح والفرج وأنت فيما اشتهت نفسك وقرت عينك جزاء على صبرك في تلك المدة اليسيرة ولزومك الثغر للرباط، وما كانت إلا ساعة ثم انقضت وكأن الشدة لم تكن، فإن ضعفت النفس عن ملاحظة قصر الوقت وسرعة انقضائه فليتدبر قول الله تعالى: إذا كنتم يدخل عليكم إبليس من طريق طول الأمل وإن الزمان ما زال طويلا، فتدبروا هذه الآيات. يقول الله جل وعلا في سورة الأحقاف: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. ويقول الله جل وعلا في سورة النازعات: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقوله عز وجل: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقال في سورة طه: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. هذا شأن الدنيا، عما قليل تنقضي، فعليك عبد الله أن تقصر أملك. خطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما، فلما كانت الشمس على رؤوس الجبال وذلك عند الغروب، قال: إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ الأرناؤوط. فليتأمل العاقل الناصح لنفسه هذا الحديث وليعلم أي شيء حصل له من هذا الوقت الذي قد بقي من الدنيا بأسرها. ليعلم أنه في غرور وأضغاث أحلام، وأنه قد باع سعادة الأبد والنعيم المقيم بحظ خسيس لا يساوي شيئا. ولو طلب الله تعالى والدار الآخرة لأعطاه ذلك الحظ هنيئا موفورا وأكمل منه، كما في بعض الآثار: ابن آدم بع الدنيا بالآخرة تربحهما جميعا، ولا تبع الآخرة بالدنيا فتخسرهما جميعا. هذه قاعدة ربانية شريفة ينبغي لعمال الآخرة أن يضعوها نصب أعينهم: ابن آدم بع الدنيا بالآخرة تربحهما جميعا، ولا تبع الآخرة بالدنيا فتخسرهما جميعا. نسأل الله تعالى ألا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم طهر قلوبنا من الدنيا، اللهم اجعل الآخرة نصب أعيننا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.